خلها بعد بداية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له. وقراءة الليلة ستكون في باب من سب الدهر فقد آذى الله، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، سألت رجلا اليوم من بعض بلدان الدول العربية الإسلامية، فقلت له: هل يجوز بعد أن سمعته يتكلم، هل يجوز أن تقول والنبي؟ فقال: لا، لا يجوز، لكن إذا كان القصد سليم أو إذا كانت من غير قصد يعني لا حرج، أو كما قال. فقوله هذا صحيح أم خطأ؟ وإذا كان قوله خطأ فما الدليل على رد قوله من السنة غير صحيح؟ فما الدليل حينئذ على أنه يجب أن يصلح قوله ولو لم يقصد من السنة؟ فليحلف بالله، ولا شك أن أراد أن يحلف فليحلف بالله، وهذا لم يحلف بالله، ولكنه يقول: أنا ما قصدت، نريد تعيين هذه المسألة، أنه لو أخطأ إنسان في اللفظ لا ننظر إلى قصده، نأمره بأن يصلح لفظه. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، لم يستفسر النبي منه قصدت أن التنديد ولا ما قصد. في كل الأحوال أمره أن يصلح قوله، فقال: قل ما شاء الله ثم شئت. ولو كان القصد يؤثر لاستفصل منه النبي وقال: ما قصدك؟ أتريد أن تجعلني لله ند يعني؟ ولذلك أول ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. عند الطبراني سمع النبي صلى الله عليه وسلم نسوة يغنين ويضربن بالدف في نكاح ويقولن: وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فأنكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن ألا يقولن ذلك. طيب، هل يجوز قبول النصيحة من الكافر؟ هل يجوز من الفاضل العالم أن يقبل النصيحة من الكافر والفاسق، أم أن هذا فيه ضرر على الدعوة وأنه لا يجوز له أن يقبل نصيحتها؟ يجوز. ما الدليل؟ قول اليهود والرسول إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. النبي قال أنت كافر؟ ما قال أنت كافر، ابن كافر، فلا عبرة في قولك. بل قال لأصحابه قولوا ما شاء الله ثم شئت، فدل على جواز قبول النصيحة من الأدنى دينا، وكذا يدخل في ذلك شك الأدنى عمرا والأدنى جاها، كقبول الملك النصيحة من جندي عنده أو حارس في القصر، يجب عليه هذا من علم. بل أنا أحفظ دليل في الفضائل، قبول النصيحة من الكافر في الفضائل ليس في الواجبات، في فضائل الأعمال. قول الشيطان، الشيطان كافر، قال لأبي هريرة لو علمنك إيش آية إذا ذكرتها قبل، إذا ختم مضجعك وقرأتها لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الله أكبر. علمه إيش؟ شيء يشبه أذكار المساء، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الشيطان. فهل النبي قبله؟ قبله، قال صدقك، يعني في هذا وهو كذب في الفضائل. فإذا لا تمتعن، إذا جاءك عمك الفاسق العرف المجون يقول طيب يا أخي أنت كلمتني بشيء من التقريع والشدة، والله يقول فقول له قولا لينا، واستوعبت حينئذ أنك فعلت من غير داعي ما يقول، من غير داعي، ولا في داعي أحيانا التشديد، حينئذ قل صحيح أنا شددت عليك يا عمي وأنا أعتذر، لكن الحق ترى كذا وكذا، خذ النصيحة من وراء منك، من عمك إذا كان عنده فجور أو ابتداع. هكذا علمنا القرآن. البعض لا يقبل النصيحة من هو دونه في الدين أبدا أبدا، يراه دائما أنه يريد يصل لغرضه، غلط. حتى لو يريد يصل لغرضه يبين لك أحسن منه، لكن توصلت لما قال حق تفعل، حتى لو كانت له نسيئة سيئة، وأن يفوز عليك في زعمه أنه نصحك بحق اقبل، المقصود قبول العلم، لا يجوز ترد العلم. الشيطان ايش قصده من التعليم؟ كان لو علم انك ذكر، يعني اذا قلت قبل النوم يحفظك الله مننا احنا الشياطين، ها؟ اني يطلق صراحة، اذا لا له مصلحة في الاخرة، معناه النبي لم ينظر الى قصد هذا، انه قصد النجاة وحسب، ما قصد التعبد لله بالنصيحة، لكن لما كان حق قبله، قال صدقك ليعلمك الإسلام، أن تعظم الحق لأنه نزل من الله مهما كان قائله. حتى كان عباس يقول خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه، لعل الله يجعل حق على لسانه. حتى تلقى الإنسان دائم المباريات والكرة ودائم ما يسبح بيديه شيء، الفصفص والنظر والمكسرات وقيل وقال في عالم من الغفلة، ثم يفجأك يوم يرفع بصرك ويذكر لك نصيحة في نفسك أنها وافقت الحق، فلا يمنع أنك غفلته أنك تقبل منها، وهو في دار غير الذي كأنه الذي يعني من تنتظره، لا ذكر عنده للذكر الآخرة، فأفلة في غفلة. لا يصد أنك أن تقبل كلامه ما دام أنه حق إياك، لأن الحق أعظم من إيش؟ أن ترده مهما كان حامله مقصر، لأنه حق، حق معظم. نعم. ولكن إذا رددته فأنت متكبر، حتى وإن كان من مقتل من مقتل. لذلك النبي متصف في التواضع، يهودي يكفر بالنبي ويحرف التوراة ويأتي أمام النبي والنبي يقبل منه، وقبل منه حتى في باب العقيدة، كما في صحيح البخاري أتاه حبر يهودي فقال إن الله يضع السماوات على الأصبع، هذا يهودي يتكلم الآن، لا إله إلا الله، عقيدة يعني، كأنك تقرأ في كلام لا جري ولا لا لكائي، يهودي يتكلم الآن مو بإمام. إن الله يضع السماوات على الأصبع والأرضين على الأصبع والماء والثرى على الأصبع، الحديث. فضحك النبي تصديق الحبر، صدق أنه حق، كان عندهم علم الكتاب، لكن شرط أن يكون وافق ما عندنا من حق، لأن ما عندهم محرف أو منسوخ، كما قال ابن القيم، قال ما بقي من كتبهم مثل التوراة والإنجيل إما محرف أو منسوخ. أما إذا ثبت عندك أنه موافق لشيء ثابت عندنا يجب أن تقبل منه وإن كان يهودي، على خلاف من لم يتصف بإيش؟ بمذهب السلف وعنده نزعة كبر، فإنه يتحزب ولا يقبل إلا لمن كان على مثل ما هو عليه، يقول لا أقبل منك لأن أنت لست من حزبي، فجاءك الحق من غير طريق حزبي لا أقبله منك، أقبل ممن هو من حزبي. هذه الحزبية احذرها. طيب نقرأ عن باب ما جاء في سب الدهر، اقرأ من عندنا اليوم قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ما هي؟ من حسن ترتيب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إنه بدأ كتابه بتقرير توحيد إيش؟ الإلهية والاستدلال له، وأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فبدأ كتابه بمثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونحو ذلك مما فيه تقرير لمعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والاستدلال على ذلك. ثم تتابعت الأبواب، وفي هذا الباب إشارة إلى وجوب إفراد الله أيضا في ربوبيته، كما أنه يجب إفراده في ألوهيته. فالأحداث الكونية التي تحدث من موت وفقر ومرض ونقص في المكيال وفساد في البر والبحر وعواصف وزلازل ونحو ذلك، إنما هي بتقدير الله، لا إله إلا هو. وإن أهل الشرك لما كانوا عندهم خلل في الربوبية كانوا لا ينسبون ذلك إلى الله، فكانوا يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. إذن خطأ من قرر هنا، خطأ، وهو أن من قرر أن كفار قريش سليمين في باب الربوبية من كل وجه غلط. هم في باب الربوبية مجملا مؤمنون، ويدل على ذلك قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن بالربوبية مجملا، يشرك في الإلهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فأقر الله لهم بأنهم مؤمنون بالربوبية مجملا في تلك الأفراد، مثل الإحياء، الإماتة، الخلق، التدبير إلى آخره. ولذلك ألزمهم فقال ما دام أنكم أفردتموني في هذه الأفراد من الربوبية يجب أن تفردوني في إيش؟ في الإلهية. فلا تعبدوا غيري، لا تذبحوا العزة ولا لمنات الثالثة الأخرى، اذبحوا وانذروا وادعوني أنا، لأنكم تؤمنون أنه لا خالق غيري لا مدبر غيري، فيجب أن تفردوني بالإلهية سبحانه وتعالى عما يصفون. فكانوا مثلا ينكرون البعث، وهذا أيضا يضاد الربوبية، وكانوا أيضا يتشاءمون وهذا يضاد الربوبية، وكانوا ينسبون بعض المقدورات المهلكة التي فيها هلاك إلى الدهر. قال وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا يضاد الربوبية. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المراد أنهم لم يثبتوا القدر، فيما يتعلق بالهلاك إلى المقدر وهو الله، بل قالوا يهلكنا الدهر، فليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين والأمراض وما يحصل في طول الزمان والهرم، هذا الذي يهلكنا. فحينئذ بين الإمام جد محمد عبد الوهاب بعد هذه الآية أن الذي ينسب هذه المقدورات إلى الدهر فيسبه فإنه قد آذى الله، لأن هذه المقدورات بيد رب الأرض والسماوات ليس بيد الدهر، فمن سب الدهر فقد آذى الله. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، وقد خرج هذا الحديث البخاري في صحيح، قال الله تعالى، وهذا يسمى عند العلماء بالحديث القدسي، الحديث القدسي هو الذي يقول فيه الرسول قال الله، قال الله تعالى يؤذين ابن آدم أي يلحق الأذى بي. حينئذ الأذية لله ثابتة، يجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله، ولكن لا يجوز أن يتوهم من كذية المخلوق. فأنت مثلا إذا أوذيت بسب أو الشتم يلحق بك هذا السب والشتم أذى وضرر، لكن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه قال كما في صحيح البخاري في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذا لا يلزم من الأذية حصول الضرر، لكن أنت يلزم من الأذية حصول الضرر لك، نفسي من غم وهم، أو بدني من ضرب وشق جلد وكسر عظم أو قتل. فليس حينئذ يقاس الضرر الذي يحصل بالخالق كالضرر الذي يحصل بالمخلوق، لأن الله قال عن نفسه: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نعم. طيب، وقد بدأ سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثلي شيء، حكمة لأي شيء؟ ليكون ذهنك خالي من التشبيه عند ذكر إثبات الصفات، فقال ليس كمثلي شيء، فتعرف أنه مهما شبهت الله بشيء لن تفلح، فالتشبيه مستحيل. فإذا قلت سميع البصير قلت ليس كسمعنا، وهنا مثله، فليس كمثلي شيء، ولكن قال يؤذيني، إذن يحصل أذية لكن ليس كالأذية التي تكون معها ضرر كالأذية التي تكون للمخلوق الضعيف الناقص، لأن لله كمال الصفات سبحانه وتعالى والأسماء. لا شك قال إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني، لكن المخلوق مسكين، يضر في نفسه إذا شتمته، يضر في بدنه إذا ضربته، فقال لن تبلغوا ضر فتضروني. ولذلك ذلك الذي بسق في القبلة كما في سنة أبي داود إمام مسجد، حضرت عند النخامة فتنخم، لكن لم يكن في استحضار بحيث يلتفت عن يساره ويفعل كما أمر النبي، قال فإن لم يجد فليضعها يعني في ثوبه وليقل به هكذا، ذهب وبصق في جدار قبلة المسجد، بلغ النبي الخبر فقال للمصلين: إذا جاءكم يصلي بكم فلا تمكنوا من الإمامة. فجاء يصلي كعادته، ما سمع إلا المصلين ينادون، وكانوا يطيعون الرسول طاعة عظيمة مطلقة، فقال أتقدم، أما الرسول قال أتقدم منه. فالرجل جاءته صدمة شديدة، يعني ما كان يتوقع هذا، وكلام هذا زائد من عندي لبيان الواقع، وهو المتصور الرسول هذا مو أي شخص وزارة أوقاف ولا، لأنه معصوم، يكون يعزل لك رسول الله مع الأمر من الله، كيف تظلم بك الأرض حينئذ؟ فجاء يهرع إلى رسول الله يبي يتأكد من الخبر، قال يا رسول الله أنت عزلتني؟ قال نعم، لقد أذيت الله، سقط يعني في القبلة. وفي الحديث: إذا تفل أحدكم أو قال بصق أو قال تنخم كما عند ابن خزيمة تجاه القبلة، جاءت تفالته أو قال بساقته أو قال نخامته بين عينيه يوم القيامة، انظر عقوبته كيف تأتي بين عينيه، يفضح أو أنه يعاقب بأن تأتي النخامة بين عينيه يوم القيامة إذا تفل وهو يصلي تجاه القبلة. لذلك بعض المصلين هداه الله، إذا أخرج منديل من جيبه وهو يصلي هكذا رفعه وضرب به لزعم انه يعني يدي صادة للقبلة، هذا احسن احواله، هذا جاهل، لان النبي لما نهى البسق تجاه القبلة ما فرق بين ايش ان يكون حائل او غير حائل، ولكن استدلوا بهذه القرينة العلماء الذي حرموا
البول تجاه القبلة والغائط وإن كان حائل على تحريم ذلك، ليس مجرد كراهته. وما جاء من أحاديث أنه فرأيته قبل العام أحد يستقبلها جعلوها وقاية عين أو قدموا الحاضر على المبيح. أو قدموا القول على الفعل، القول محتمل، الفعل محتمل والقول لا احتمال فيه. قال يؤلين ابن آدم يسب الدهر، هذه الجملة تعليل الأذية، أي بكون سب الدهر يشتمه ويقبحه ويلومه، فهذا أذية لله. الدهر مقصود به الزمان، سواء كان ساعة أو يوم أو أسبوع أو سنة. قال وأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه. ولكن من الخطأ الفاحش أن البعض صار يجعل من أسماء الله الدهر، وقد ورد ذلك، كانوا يقولون البعض يعني يا دهيور يا دهر أو كذا، أو كما نقل شيخ الإسلام، هذه زلة لأي شيء. لأن عندنا قاعدة في أسماء الله وصفاته، ما هي؟ أن أسماء الله حسنى بالغة الحسن والكمال، تتضمن معاني. فبالله لما يقال الله الزمان، إيش المعنى ضمن هذا؟ فليس هناك كمال، فإذا هو يجري على طريقة العرب في لسانه المعروف. أنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرف وليك، بعده مباشرة قال أقلب الليل والنهار. وهذا ترى يفعلون العرب، يرون شخص يستقلون بضيف مع أنه نزل في حماية أمير البلد، فحاشيته أو قومه يتعاطون بشيء من الاستخفاف، فشعر الأمير فيقول بلغني عنكم أنكم تستخفون بضيفي أو من كان تحت حمايتي، بضيفي خالد ابن زيد، ترى أنا خالد في حمايتي، يقسم عندي ظهر كل من آذاه بكلمة واحدة. العبارة به واضح لا شك، ما أحد يسمي بعد اليوم خالد يسمي الأمير، مع أنه قال أنا خالد، أي في حمايتي، أبذل الجهد في أن لا يمسه أحد بسوء ولو كلمة. معروف عند العرب، والقرآن والسنة جاءت بلسان عربي مبين. فحينئذ ما حكم سب الدهر شتمه ولعنه نعوذ بالله، وهو منتشر ترى حتى في خطاب الزوج لزوجتها وجار لجاره، يحصل من الجار أذية لجاره، فإذا بهما وهما يختصمان في هذا الزمان، وقد سمعتموهما أظن أو سمعتم شيء من ذلك، فيصل به الحال في تقبيحه وشتمه إلى أن يلعن عياذا بالله ويسب الزمان قائل لعنة الله على الساعة اللي عرفتك فيها ويوم صرت جار لك. وكذا يقول امرأة التي تؤذيه مرة بعد مرة لعنة الله على الساعة اللي تزوجتك فيها ونحو ذلك. ألم تسمعوا شيء من هذا؟ الله يلعن على الساعة اللي عرفتك فيها، نعوذ بالله. هذا لا شك أنه وقع في سب الزمان، وإن ما سب الدهر كله في زعم يقول جنس الزمان، لا يكون يقال أنه إذا ذكر الدهر لا يقصد أن الزمان من أول لآخره، يدخل في ذلك الجزء حتى الساعة الأسبوع الشهر ونحو ذلك. وحينئذ ما حكم ساب الزمان؟ ساب الزمان هو على ثلاثة أحوال. الحال الأولى كهذا الذي سب جاره أو وبخه بقول لعنة الله الساعة الذي تعرفت عليك فيها، إما أن يعتقد أن الزمان هو استقل بضرره أو بإضرار بالإضرار بالضرر الذي وقع عليه فسكنه بجانب هذا الجار فناله الأذى منه، هذا شرك الربوبية لا شك. قال الله تعالى: أنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمر في السماء والأرض لا شريك معه في ربوبيته ولا في خلقه ولا في أفعاله ولا في تدبيره، وهذا مجمع عليه وقد جاءت الآيات والأحاديث بذلك. النوع الثاني إذا كان يسب الزمان وما قصده أنه استقل بالضرر في ذلك، ما قصده أن الزمان استقل بضره يعني يوقع ذلك في الشرك لا شك في الربوبية، ولم يقول لم يأتي في خلدي أن الزمان حصل منه ذلك ولكن كراها لما حصل فيه سببته، كراها لما حصل أنه سكن هذا الجار المؤذي، نقول هذا إيش؟ معصية وفسق. بعموم قوله يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أي نعم. القسم الثالث أن يصف الدهر أو شيء منه بالشدة أو بأمر كالذي قاله سبحانه وتعالى في بعض الأنبياء، أظن لوط قال هذا يوم عصيب، أو قال في أيام سبحانه في أيام نحسات، فذكر الوصف والمقصود ما جرى فيها من عذاب ليس لعنا في ذات الزمان، فهذا لا حرج فيه. ويقول بعض العوام أم تتذكر عقوق ولدها الذي لا تنساه من سنين، فتتكلم معه إلى أن غاضبها ثم دفعها وشتمها، هذا عقوق شديد، فلا تزال تذكر ذلك اليوم قائلة كان ذاك اليوم أسود يعني في حياتي، تصف اليوم باعتبار ما حصل فيه لأنها تشتم إيش؟ الدهر، فهذا لا حرج فيه كما مر أو كما ذكرت لك في القرآن، فلا ينبغي توبيخ من فعله. طيب، قوله ابن آدم شامل للذكور والإناث، هذا معروف في الحديث، إذا قال ابن آدم للذكور والإناث فلا يحل أنثى مثلا تكون غنية ثرية عندها مليار من الريالات ومع ذلك تسخر عمالها ووكلاءها لكي وتقعد الليل ونهار تشرف عليهم لكي تأتي المليار آخر، فنقول لها لقد تركت واجبات كثير في دينك، تفرغ لعبادة الله، الموت قريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ابن آدم في هذا الباب؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو كان عند ابن آدم واد من ذهب لتمنى. قالت لا يحل أن تقول، قال لابن آدم أنا بنت، فنقول هذا النص معروف يشمل إيش؟ النساء والرجال، فرويدك في الدنيا. فلا يظن الإنسان أن لفظ ابن آدم خاص بالرجال كقوله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادته، أملأ قلبك إيش؟ غنى. إلا تفعل ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. إذا ما جعلت فراغ لتعبد صلاة الضحى، حضور حلقات علم، يكون وقتك كله لهذه الدنيا، فإنه تزيدك شتات ولا تحصل على ما تريد، حتى تجعل مقصودك الأعظم رب العبيد سبحانه وتعالى. هذاك في الحديث حتى يوعي الله عباده ليرجعوا إلى التفرغ عبادته وترك معارض ذلك بالاشتغال لجمع الدنيا وحطامها وترك الواجبات. في رواه البخاري بصحيح تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ترى عبد ما قال أمت، فلا تأتي المرأة المتعلقة بالأذاف بالدنيا، كل ما جاءت صيحة في خروج جوال حضر أو أثاث سمعت به انتشر، هرعت إلى السوق تجمع وتقارن وتنظف الكتروغات حتى يفوتها صلاة المغرب أحيانا وصلاة العشاء، هذا داخل فيش وهي مرأة داخل في الحديث تعيسة لأنها متعلقة بإيش؟ بهذا الأمر، حتى صد عن واجباتها بر الزوج، واجباتها الصلاة في وقتها، أن تعطي وقت العلم، وهي معلقة بهذه الأمور الدنيوية. إذا ما حصلت ما تعطي نصيب العبادة، فلن تجد حينئذ عقوب من الله ما تريده. كل ما أرادت أن تحصل ذلك يذهب عنها حتى ترجع إلى تفرغ عبادة الله، كما جاء في حديث آخر من أصبح وهمه الآخرة إيش يحصل له؟
جمع الله
شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح همه الدنيا، الصفقة الفلانية، دوامي لا تأخر عنه، ترقيتي متى، سبحان الله العظيم. ما يقول في مساء نمس ما في التوحيد اليوم براجع في المعلم، ما عنده هم في الآخرة، وش يحصل له؟ هذا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب. فأصبح من الليلة همك الآخر، كيف يرضى الله عنك؟ إنك تقول مكتبتي ناقصة، باقي لي كتاب سنة سيئة ما اشتريته، لابد أفهم حتى إذا استغرقت في العبادة أعرف كيف أعبد الله في الصلاة في الصوم، المسألة دي ما فهمت بكتبها، صلاتي الفجر يوم ما خشعت فيها، وحاول بخشع في صلاة الظهر الفجر ما خشعت، خلاص تحدث نفسك بالآخرة تجيك الدنيا راغبة. أما تصبح همك كيف تجمع الدرهم والدينار وكيف عياذا بالله تصلح دنياك وناسي آخرتك، فيعاقبك الله، ما يعطيك الدنيا يجعلها تدفع عنك مصلحتك، لأن الله إذا أحب عبد أو يراد عبد خير عجل له العقوبة، من العقوبة ألا تنال ما تريد، ليجعلك دائما عبد لرب العبيد ليس لغيره كالدرهم والدينار. نعم. ولذلك قال الله تعالى في كتابه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فجرت عادة الله أن من تعلق بشيء عذبه الله به حتى يعود إلى عبوديته، فنرى السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، يكون ذكر الله به في قلبه لا يزاحم أحد، فلو زاحم أحد صار تارة مع الله تارة مع ذاك المخلوق متعلق به، يعذبه الله به حتى يكون كمان التوحيد في قلبه له لا إله إلا هو. وهذا من تزكية الرب لعبده وإرادة الخير به. لكن إذا أريد العبد شر حبس عنه العقوبة في الدنيا وفي عقوبة يوم الآخرة فتكون أشد عليه. مثلا عبد انهمك في المعاصي والغفلة يذكر حتى يذكر في جمعة بكلمة يمكن يرجع فيها، فيكون في هذا الباب مثابة قارون، أبى استكبر فرح بماله ومقامه وذهبه وفضته وخزائنه، فحينئذ يستدرج، وهذا أشد، يعطى زيادة على ما هو عليه، يدخل في حساب الملايين وهو يزيد فرح، فلا يشعر إلا هلاك أتاه فجأة ولا تحين مناص، وقتها لا يستطيع الخروج ما هو فيه، وليس وقته أصلا الخروج، وقته التوبة قبل أن توفيه العقوبة بالهلاك، فيدرك نفسه قبل الممات. اقرأ.
فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر،
والأصل في النهي من التحريم، ترى سب الدهر للتحريم، وذلك تتضمن عبارات المغنين عبارات فيها دعاء على الدهر وسب له، عندما يذكر التفريق الذي حصل بينه وبين محبوبته في بعض الأشعار الغنائية الماجنة التي تقوم على هذا الباب أو في تكون في هذا الباب، يقول يعني حسبي الله على الزمان، يعني الذي فرق بيني وبينك، لم يفرق الزمان، هو مقدور رحيم الرحمن، وكان له مصلحة في التفريق سبحانه. طيب، الثانية.
الثانية تسميته أذن لله،
تسميته أذن لله تؤخذ من قوله يؤذين ابن آدم، فهذه تسمية أذن لله، فلا يجوز أن تنفيه والله سماه، لكن لا يخلد في ذلك أنك أذى المخلوق للمخلوق. نعم، فالله ليس كمثل شيء، وقد قال كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، حيث بذر. نعم.
الثالثة في قوله فإن الله هو الدهر،
فإن الله،
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
اي نعم، فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه وجدنا معناه أن الله يعني مقلب الدهر ومصرفه ومدبره سبحانه وتعالى، ولك ليكن أمرك في هذا مستحضرا أو قلبك مستحضرا في هذا، وأنت تقول وترى في عيالك تغير عما كنت تذكر من آبائك، تقول غيرهم الزمان، يجب أن تجرد قلبك من أثر، أو أن يكون للزمان أثر ذاته، يجب أن تعتقد ما حال أن مقصودك ما وقع في الزمان من فتنة، ليس هو ذات الزمان، فلا يجوز أن تتشاءم من الزمان، فمن التشاؤم من الزمان التشاؤم مثلا اليوم بشهر صفر، هذا من التشاؤم بالزمان، التشاؤم بصفر فلا يعقد الأنكحة فيه، فالنبي نهى نفى ذلك، فقال لا هامة ولا صفر، فنفى أن يتشاءم الرجل بشهر صفر، بل يعقد النكاح فيه ويتوكل على الله ولا يتشاءم بهذا الزمان. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، بدلا يلوم الإنسان ويتلوم على الزمان ويسبه يتوب إلى الله، فإن ما أصابه من تغير زوجة عليه ومن عقوق ولد ومن نقص رزق يتواضع، يقول لعله بذنب أصبته، ويستغفر الله بدل ما يتلوغ على الزمان، يقول الله يلعن الزمان الذي جاءني في هذا الولد أو الذي زوجت فيه الزوجة، كما كان يقول سعيد المسيب أو سفيان أو غيرهما، يقول إني لأرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجي وولده ودابتي، دابتي تتأثر عليه، بعض الناس تحرف سيارة عليه 100 مرة ولا يرجع إلى الله، مر معكم أظن في التفسير وسيمر معكم مرة ثانية، وقد من الله علينا وانتهينا من تفسير السعدي رحمة الله عليه، أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين، عاد الله عليهم أن تأتيهم الفتن ولا يرجعون إليه ولا يتذكروا، عاد الله عليهم، فكذلك أكثر الناس الآن تخرب سيارته 100 مرة ولا توجه للمحراب في قيام الليل: يا رب اغفر لي، يا رب لعل بذنوب سيارة تخرب علي كل شوي. ما يتوجه للمحراب، يتعثر عليه ولده، يتعثر عليه تجارته، يتعثر عليه، يتعثر عليه عماله. أمس رجل يقول لي: أنا جبت شاحنات وتكلفت وجوني عمال يخونوني ويأخذون مني البضاعة ويسجلونها، أو كما يقول يشتكي. قابلته بالأمس، نعم، هذا التصليق من العمال والفشل في التجارات. يجب أن يبدأ العبد فيتوب، لا ينسبه للزمان ولا يتشاءم منه، أن يتوب من ذنوبه، فلله يزيل عنه أثر الذنوب. فمن أثر الذنوب نقص الرزق، من أثر الذنوب وحشة في قلب الخلق، من أثر الذنوب وهن في القلب في البدن، من أثر الذنوب سواد في الوجه. فإذا تبت إلى علام الغيوب أزال الله عنك أثر الذنوب، لا دخل للزمان في ذنوبك. ما الدليل على أنك إذا تركت الذنب وتبت منه وسبحت الله غير عليك الله سبحانه وتعالى، أو بدل أثار الذنوب، أو أزال عنك أثار الذنوب بخير؟ ما حصل ذنون لما اقتقم الحوت لذنب البعد عن قومه، ما أذن له وأمر أن يبقى معهم مكلفا داعيا لهم، فضجر وتركهم وشاء، فالتقمه الحوت. لما سبح في بطن الحوت استغفر، إن الله أمر بأن يخرج من عندهم، أمرني لازم كان مكلف. ماذا حصل؟ التقم الحوت وسبح الله واستغفر بطن الحوت، لفظ الحوت وانبت عليه شجرة من يقطين، وبعث الله إلى 100,000 ويزيدون. فدل الأمر كما قال السعدي رحمه الله في كتابه التفسير، أن العبد إذا تاب لله وأناب توب نصوح، أزال الله تاب الله عليه وأزال عنه أثار الذنوب التي كانت من قبل، وحشة الخلق، قلة الرزق، يبدلها خير تشجيعا له. وذكروا في هذا المعنى أصحاب الجنة، بالغ بهم البخل، لأن عندهم جنة كبيرة يعني فيها يمكن أطنان من صوامع الغلال أو من آصع الحبوب والثمار، وقرروا مع ذلك أن يخرجوا ليلا ليجنوا ثمرها حتى لا يشعر بهم الفقراء، وأمروا هذا في أنفسهم، وجاءوا إلى جنتهم هم إيش؟ يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. هنا رأوا أثر العقوبة، ما هي؟ أن يحبسوا أموالهم هذه والزيادة فيها والفضل على المساكين. ماذا رأوا في أموالهم؟ احترقت مزرعتهم وندبوا ندب شديد، فماذا قالوا؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين نغدو على نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، قاطعين الثمر فيها ومشترين في السوق أو لكي تشتروا وتبيعوا. فلما رأوها ماذا قالوا؟ إنا لضالون بل نحن محرومون، ذكروا الذنب وحرمان الفقراء. قيل في التفسير أن بعد ما تابوا وأنابوا أبدلهم الله خير من هذا، أسأل الله عنهم أثر الذنب. نعم، فلا تيأس، شيطان يأس كذلك خلاص ذنبت هالك هالك، توب ما توب ما في فائدة، لا توب يبدل الله سيئاتك حسنات ويرفع عنك آثار الذنوب، يرفع عنك، فلا تيأس، شيطان يأسك وقد فعلتها وأنت رجل صالح ما يقبل الله منك بعد اليوم، يأسك وتبدأ إيش؟ تتخدر عن العمل، وهذا يريد الشيطان منك، يأسرك بالقنوط من رحمة الله، يأسرك، فلا تقبل أسره، فك أسرك بالرجاء. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم،
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، هو لو يقصد بقلبه يؤخذ يؤذير بهذا سب الدهر. أحيانا الرجل يقول لعنة الله على الزمان وما قصد أن الزمان هو الذي فعل، لكن أيضا يسمى ساب ولو لم يقصده. لأن ساب الزمان حقيقة عند النظر ساب حقيقة للفاعل المقدر. يعني إنسان أنت بجانبه بالقطار واشتد الحر وبدأ يروح على نفسه شوي، أخذته العاطفة والمحبة في الله وبدأ يروح عليك، أخذه ما أخذه من مبالغة صار يشتد، وإذا بك وإذا به يقول لعنة الله على هالمروحة. المروحة هي تروح بنفسها، فحينئذ هذا كلام قبيح الآن لأنه يريد الفعل. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، لا يسب شيء ليس له اختيار. لذلك نهي عن سب الريح، نعم، ونهي عن سب الحمى. فنأخذ من النهي عن سب الدهر وسب الريح وسب الحمى معنى مشترك، ما هو؟ أن لا تسب شيء ليس له اختيار، لأنك حينئذ تكون كالساب الواحد القهار ليس له اختيار. وحينئذ نسألك الآن بعد فقه هذه القاعدة، ما حكم سب الحر؟ أوف حر، لعن الله يلعن أبو الحر، هذا يجوز؟ هذا ما له اختيار. الحر من قاده إليك؟ لا يجوز يا أخي تسب الحر ولا البرد الشديد ولا الريح، لأنها ليس هي التي تفعل، هناك مصرف لها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نعم، باب التسمي بقاضي القضاة، ما حكمه؟ أي إنسان وضع لنفسه هذا الاسم أو نطق به، أو نطق به، كان يقال لما يرى ذكاء قاضي وفهمه وحنكته يقول هذا والله مفترض يكون قاضي القضاة، فما حكم ذلك؟ وهو المعنى معناها حاكم الحكام، ملك الأملاك، سلطان السلاطين وأشبه ذلك. نعم، وشاه شاه كما سيأتي. نعم، حكمه اقرأ.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
الله أكبر.
قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، وفي الصحيح هذا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، ولعله إذا قال الصحيح يقصد البخاري: إن أخنع اسم يعني أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى. فأوضع اسم رجل سمى نفسه أو تسمى بملك الأملاك، وذلك قيل لأن الملك أعلى رتبة في البشر، فكون يضع نفسه أنه ملك للملوك فيكون مريد لمشاركة الرب سبحانه وتعالى في الملك والتدبير، لأنه لا مالك للملوك في أمرهم ونهيهم وعطائهم ومنعهم إلا ربهم وهو الله، ربهم وهو الله سبحانه، لا مالك إلا الله، ولذلك قال لا مالك إلا الله الحقيقة، فهو مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، فلا يحل لأحد حينئذ أن يسمي نفسه ذلك، ذلك عوقب بنقيض قصده، يريد أن يرتفع فيسمي نفسه مالك الملوك، فجعله الرب أخنع اسم عنده سبحانه، أوضع اسم يسمي نفسه به، وذلك لإثبات أنه وحده يستحق الربوبية، ومن ثم لا يستحق الألوهية إلا هو.
شيخ، نعم شيخ، كبير القضاة لما غلب كبير القضاة.
أما إذا سمي كبير القضاة لا مانع أنه فلان كبير القضاة، أو كانت النسبة مقيدة، يقال قاضي قضاة البصرة، قاضي قضاة السعودية، هذا لا بأس، لكن الإطلاق محرم، قاضي القضاة ولو بلهجة أخرى. واستفدنا من قول سفيان مثل شاه أن معنى الحديث التي فيها نهي، كلمات الحديث التي وجد فيها نهي، وجد فيها نهي خاصة الذي مس الاعتقاد، أنه لو قال بلغة قومه غير عربية لا اتفق الحكم والتحد، لأن المعنى حصل. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر. الله أكبر.
نعم، اقرأ. السلام عليكم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
أما رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، هي رواية مسلم، ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هذا فيه إثبات صفة الغيظ، والتي هي معنى الغضب، إن أغضب شيء إن أغيظ. نعم، في إثبات الغيظ، لكن على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. والجهمية تنكر كل هذا كله، وكذا الأشاعرة، يقول الله لا يغضب، نسأل الله العافية، كذبون الله. ألم يقل الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ يقول الله لا يغضب، وينكرون هذا الاسم إن أغيظ أو هذا الوصف، ويزعمون أنهم إذا قالوا أن الله يغضب ويغيظ ويغيظه أمر سبحانه شبهناه بالمخلوق، وهذا ليس بلازم، فإن التشابه أو التوافق في الأسماء لا يعني التوافق في إيش؟ المسميات. نعم، توافق الأسماء لا يعني التوافق في المسميات. قلنا لك الرجل نزل من هذه العمارة، والطائرة نزلت إلى أرض المدرج، هل يلزم أن يكون نزول هذا كهذا؟ لا، الطائرة تنزل في الهواء والرجل ينزل عبر الدرج، له نزول بطريقة معينة، فلا يلزم أن يكون نزول مثل نزول. الله يغضب ويغيظه رجل سمى نفسه ملك الأملاك، ولكن لا يعني أن غضبه يكون كغضبنا. فقالت الأشاعرة: الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، هذا ينزه عنه الرحمن، فيقول يغضب أي يريد الانتقام، وهذا تحريف، بل يقول ينبغي أن يقول يغضب غضبا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، اقرأ.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان.
الأولى النهي عن تسمي بملك الأملاك، وكذا قاضي القضاة، لأن هذا يكون لله. نعم، لا يكون إلا لله. ولذلك أظن الملك عبد الله نفسه أو غيره لعله كان يعيب بعض الناس يسمونه ملك القلوب، القلوب تتغير لا يملكها إلا الله، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف شاء، فينبغي العبد في كلماته وعباراته يجرد التوحيد لله، أن تكون مجردة للتوحيد لله، ليس فيها شرك ولا دعوة للتعلق بغير الله جل في علاه، أن ما في معناه مثله كما قال سفيان شاهن شاهن شات، ما في معنى حتى لو كان بلغة أخرى، شاهن شاهن قاضي القضاة وحاكم الحكام، هذه الفارسية، هذه بالفارسية. أولا ترى يعني بمناسبة الكلام بالفارسية أو بالعجم بالعجمية أو العجمة، نهى عمر عن الرطانة، وعمر خليفة راشد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فنهى عمر عن إيش؟ عن الرطانة، فلا ينبغي للإنسان في غير حاجة يقعد مع صاحبه كما رأيت بالساعات يتكلم بالإنجليزي، نعم، أو يرطن بالهندي، لا، إلا لحاجة كان يكون يصعب عليه يتكلم العربية أو ما يعرف عبر، أما يتكلم غير حاجة بالرطانة فهذا منهي عنه، سيما أن البعض يتكلم هو صاحب بالإنجليزي وشخص في المجلس لا يعرف، يصبح ينظر في هذا وينظر في هذا ما يعرف ايش يقولون، فقد تدخل في حديث النهي أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأنه يسمعون يتكلم شوي يضحكون يقول يتآمرون علي بالإنجليزي فيدخل في قلبهم الحزن ما لا يعلمه إلا الله، وأظن هذه عقدة يسمونها العاب عقدة الخواجة، ولهم نصيب من الحق في هذا، وهو أنه لما رأى ما في بلاده من التقدم وأحب أن ينسب إليهم ولو باللغة، وأنه يعرف لغتهم حتى يستدل أنه يعرف شيء من تكنولوجيتهم وتمدنهم وتحضرهم، وهذا والله هوان بنفسه عند ربه، والله هوان، أن هذا الكافر الذي تقلده في كلام في قلبه مسبة للرحمن، فكيف تعظم هذه اللغة أو تشيد بها لدرجة أن تتكلم بها؟ وأذكر شخص جرى بيني من حوار، فبقرينة عرفت أنه لا يحسن التكلم بالإنجليزية، فقلت له الظاهر أنت ما تحسن اللغة الإنجليزية، فكأني أخرجته من الإسلام، قال أنا ما أعرف إنجليزي، وامتعض وغضب وتغير، يعني كأن الذي يرفعه لغة إيش العاجم هذه، نعم، ويخفضه أن لا يعرفها، والله الذي يرفعك اعتقادك بالله واليوم الآخر وصفاته ودينه هذا الذي يرفعك، فهم وإن كثرت أعمالهم وتحضرهم تنزل بهم وتسفل عقائدهم، ونحن أهل الإسلام وإن قلت أعمالنا والتكنولوجيا عندنا وتحضرنا كما يقال بلغة العصر ارتفعت بنا عقائدنا فلله الحمد، لا يغرنك، الرب يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فإذا تكلمت الإنجليزية لأنهم متقدمون فقد غرك، والله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد، من الذي ينبغي أن تكون على سمته ولغته على صفة الذين اتقوا، لكن الذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو الفوز. وليس الفوز أن تصبح مثقفا أو تعرف لغة هؤلاء، نعم، أو تأخذ من شهاداتهم، هذا نقص بك وقلة في وضعف الولاء والبراء. قوة الولاء والإيمان عندك أن يكون حبك وبغضك في الله أوثق عرى الإيمان، الحب والبغض في الله. أما أن تحب أن تنتسب للكفار لترتفع بثقافاتهم فهذا ضعف بك ومعصية لله القائل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا اغترار. فأنصح إخواننا ألا يكثروا من هذا إلا الكلمة والكلمتين فلا بأس، كما ثبت في صحيح البخاري أن بنت أم خالد دخلت على النبي تلبس الأصفر فقال النبي سنة سنة بلغة الحبشة. فاستنبط يعني جميل أن الكلمة والكلمتين مثل بحجز أوكي، ما في مانع، ممكن تقول بحجز مؤكد، ممكن تقول أوكي، وإن كانت مؤكد قد يقال أفضل، لكن لو قلت أوكي لا حرج في الكلمة والكلمتين. وذلك لما سئل شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين فقيل له إننا نقول أحيانا في كلماتنا مثل أوكي، حجز أوكي ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ فطرق رأسه حتى ظن أن المسألة صعبت عليه، ففجأهم بعد أن أكر عليه السائل يجوز يا شيخ أو قالها مرة، فقال ييس. يعني جائز لكن كلمة واحدة، مو عدة كلمات، كلمة واحدة، ما يستطرد في ذلك. نعم اقرأ.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
فيه أن القلب حتى لو يقصد، يقول أنا بسمي نفسه ملك الأملاك قاضي القضاة وقلبه لم يقصد الارتفاع وأنه يملك أمر الملوك، أيضا ينهى عنه ويكون أخنع الأسماء أوضعها عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وهذه المنهيات الشرعية في الألفاظ مثل هذه رحمة من الله بعباده حتى يكون ذلك ذريعة للوقوع في الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى وتعظيم غيره كما ينبغي يعظمه، لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض والذي يخفض ويرفع ويضر وينفع وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. كم باقي من الوقت؟ انتهى الوقت. طيب
الرابعة.
الرابعة اقرأها.
الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى،
وذلك لأنه المقصد إجلال الله، فلا ينبغي إذا أردت أن تجل الله إلا أن تفرده بما اختص من أسماء وصفات، فلا ينبغي أن تسمي أحد السيد لقوله لا تقول السيد فإن السيد هو الله، ولا تقول لأحد الرب بل قل رب الأسرة أو سيد بني فلان، لا تقول السيد ولا تقول الرب إلا لله، ولا تقول الصمد إلا لله، ولا تقول رب العالمين إلا لله، ولا تقول الرحمن إلا لله، ولا تقول خلاق إلا لله، فهناك أسماء مختصة بالله فلا يحل لك أن تطلقها على غيره، لا إله إلا هو، وإن فعلت كنت من المشركين. أسأله سبحانه ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
خلها بعد بداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له. وقراءة الليلة ستكون في باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: سألت رجلا اليوم من بعض بلدان الدول العربية الإسلامية فقلت له: هل يجوز بعد أن سمعته يتكلم هل يجوز أن تقول والنبي؟ فقال: لا، لا يجوز، لكن إذا كان القصد سليم أو إذا كانت من غير قصد يعني لا حرج، أو كما قال. فقوله هذا صحيح أم خطأ؟ وإذا كان قوله خطأ فما الدليل على رد قوله من السنة غير صحيح؟ فما الدليل حينئذ على أنه يجب أن يصلح قوله ولو لم يقصد من السنة؟ فليحلف بالله، ولا شك أن أراد أن يحلف فليحلف بالله، وهذا لم يحلف بالله، ولكنه يقول: أنا ما قصدت. نريد تعيين هذه المسألة، أنه لو أخطأ إنسان في اللفظ لا ننظر إلى قصده، نأمره بأن يصلح لفظه. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، لم يستفسر النبي منه قصدت أن التنديد ولا ما قصدت. في كل الأحوال أمره أن يصلح قوله فقال: قل ما شاء الله ثم شئت. ولو كان القصد يؤثر لاستفصل منه النبي وقال: ما قصدك؟ أتريد أن تجعلني لله ند يعني؟ ولذلك أول ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. عند الطبراني سمع النبي صلى الله عليه وسلم نسوة يغنينا ويضربنا بالدف في نكاح ويقولنا: وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فأنكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن ألا يقولن ذلك. طيب، هل يجوز قبول النصيحة من الكافر؟ هل يجوز من الفاضل العالم أن يقبل النصيحة من الكافر والفاسق، أم أن هذا فيه ضرر على الدعوة
وأنه لا يجوز له أن يقبل نصيحتها. يجوز، ما الدليل؟ قول اليهود والرسول إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. فالنبي قال أنت كافر، ما قال أنت كافر، ابن كافر، فلا عبرة في قولك. بل قال لأصحابه قولوا ما شاء الله ثم شئت، فدل على جواز قبول النصيحة من الأدنى دينا. وكذا يدخل في ذلك شك الأدنى عمرا والأدنى جاهل، كقبول الملك النصيحة من جندي عنده أو حارس في القصر، يجب عليه هذا من علم. بل أنا أحفظ دليل في الفضائل، قبول النصيحة من الكافر في الفضائل ليس في الواجبات، في فضائل الأعمال. قول الشيطان، الشيطان كافر، قال لأبي هريرة لو علمنك إيش آية إذا ذكرتها قبل إذا أخذت مضجعك وقرأتها لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الله أكبر، علمه إيش؟ شيء يشبه أذكار المساء، أذكار الصباح المساء، أذكار النوم الشيطان. فهل النبي قبله؟ قبله، قال صدقك، يعني في هذا وهو كذب في الفضائل. فإذا لا تنتعي إذا جاءك عمك الفاسق العرف المجون يقول طيب يا أخي أنت كلمتني بشيء من التقريع والشدة، والله يقول فقول له قولا لينا، واستوعبت حينئذ أنك فعلت من غير داعي ما يقول، من غير داعي، ولا في داعي أحيانا التشديد، حينئذ قل صحيح أنا شددت عليك يا عم وأنا أعتذر، لكن الحق تراه كذا وكذا. خذ النصيحة من وراء منك، من عمك إذا كان عنده فجور أو ابتداع، هكذا علمنا القرآن. البعض لا يقبل النصيحة من هو دونه في الدين أبدا أبدا، يراه دائما أنه يريد يصل لغرضه، غلط. حتى لو يريد يصل لغرضه يبين لك أحسن منه، لكن توصل توصلت لما قال حق تفعل، حتى لو قلت له أنه سيئة سيئة، وهو يفوز عليك في زعمه أنه نصحك بحق، اقبل، لأن المقصود قبول العلم، لا يجوز ترد العلم. الشيطان إيش قصده من التعليم؟ كان لا أعلم أنك ذكر، يعني إذا قلت قبل النوم يحفظك الله مننا إحنا الشياطين، ها؟ إني يطلق صراحة، إذا لا له مصلحة في الآخرة. مع ذلك النبي لم ينظر إلى قصد هذا، إنه قصد النجاة وحسب، ما قصد التعبد لله بالنصيحة، لكن لما كان حق قبله، قال صدقك ليعلمك الإسلام، أن تعظم الحق لأنه نزل من الله مهما كان قائله. حتى كان ابن عباس يقول خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه، لعل الله يجعل حق على لسانه. يعني تلقى الإنسان دائم المباريات والكرة ودائم ما يسبح بيديه شيء، الفصفص والنظر والمكسرات وقيل وقال في عالم من الغفلة، ثم يفجأك يوم يرفع بصرك ويذكر لك نصيحة في نفسك أنها وافقت الحق، فلا يمنع أنك غفلته أنك تقبل منها، وهو في دار غير الذي كأنه الذي يعني تنتظره، لا ذكر عنده لذاكر الآخرة، فأفلة في غفلة. لا يصد أنك أن تقبل كلامه ما دام من حق إياك، لأن الحق أعظم من إيش؟ أن ترده مهما كان حامله مقصر، لأنه حق، حق معظم. نعم، ولكن إذا رددته فأنت متكبر، حتى وإن كان من مبطل من مبطل. لذلك النبي متصف التواضع، يهودي يكفر بالنبي ويحرف التوراة ويأتي أمام النبي والنبي يقبل منه، وقبل منه حتى في باب العقيدة كما في صحيح البخاري، أتاه حبر يهودي فقال إن الله يضع السماوات على الأصبع، هذا يهودي يتكلم الآن، لا إله إلا الله عقيدة، يعني كأنك تقرأ في كلام لا جري ولا لا لكائي، يهودي يتكلم الآن مو بإمام. إن الله يضع السماوات على الأصبع والأرضين على الأصبع والماء والثرى على الأصبع الحديث. فضحك النبي تصديق الحبر، صدق أنه حق، كان عندهم علم الكتاب، لكن شرط أن يكون وافق ما عندنا من حق، لأن ما عندهم محرف أو منسوخ كما قال ابن القيم، قال ما بقي من كتبهم مثل التوراة والإنجيل إما محرف أو منسوخ. أما إذا ثبت عندك أنه موافق لشيء ثابت عندنا يجب أن تقبل منه وإن كان يهودي، على خلاف من لم يتصف بإيش بمذهب السلف وعنده نزعة كبر، فإنه يتحزب ولا يقبل إلا لمن كان على مثل ما هو عليه، يقول لا أقبل منك لأن أنت لست من حزبي، فجاءك لا الحق من غير طريق حزبي لا أقبله منك، أقبل ممن هو من حزبي. هذه الحزبية احذرها. طيب نقرأ عن باب ما جاء سب الدهر، اقرأ من عندنا اليوم قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ما هي؟ من حسن ترتيب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إنه بدأ كتابه بتقرير توحيد إيش الإلهية والاستدلال له، وأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فبدأ كتابه بمثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونحو ذلك مما فيه تقرير لمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله والاستدلال على ذلك. ثم تتابعت الأبواب، وفي هذا الباب إشارة إلى وجوب إفراد الله أيضا في ربوبيته، كما أنه يجب إفراده في ألوهيته. فالأحداث الكونية التي تحدث من موت وفقر ومرض ونقص المكيال وفساد في البر والبحر وعواصف وزلازل ونحو ذلك إنما هي بتقدير الله لا إله إلا هو. وإن أهل الشرك لما كانوا عندهم خلل في الربوبية كانوا لا ينسبون ذلك إلى الله، فكانوا يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. إذن خطأ من قرر هنا، خطأ، وهو أن من قرر أن كفار قريش سليمين في باب الربوبية من كل وجه
غلط.
هم في باب الربوبية مجملا مؤمنون، ويدل على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنوا بالربوبية مجملا، يشرك في الإلهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فأقر الله لهم بأنهم مؤمنون بالربوبية مجملا في تلك الأفراد، مثل الإحياء، الإماتة، الخلق، التدبير إلى آخره. ولذلك ألزمهم فقال: ما دام أنكم أفردتموني في هذه الأفراد من الربوبية، يجب أن تفردوني في إيش؟ في الإلهية. فلا تعبدوا غيري، لا تذبحوا العزة ولا لمنات الثالثة الأخرى، اذبحوا وانذروا وادعوني أنا، لأنكم تؤمنون أنه لا خالق غيري لا مدبر غيري، فيجب أن تفردوني بالإلهية سبحانه وتعالى عما يصفون. فكانوا مثلا ينكرون البعث، وهذا أيضا يضاد الربوبية، وكانوا أيضا يتشاءمون، وهذا يضاد الربوبية، وكانوا ينسبون بعض المقدورات المهلكة التي فيها هلاك إلى الدهر. قال: وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا يضاد الربوبية. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. المراد أنهم لم يثبتوا القدر، فيما يتعلق بالهلاك إلى المقدر وهو الله، بل قالوا: يهلكنا الدهر، فليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين والأمراض وما يحصل في طول الزمان والهرم، هذا الذي يهلكنا. فحينئذ بين الإمام جد محمد عبد الوهاب بعد هذه الآية أن الذي ينسب هذه المقدورات إلى الدهر فيسبه، فإنه قد آذى الله، لأن هذه المقدورات بيد رب الأرض والسماوات ليس بيد الدهر، فمن سب الدهر فقد آذى الله. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، وقد خرج هذا حديث البخاري بصحيح، قال الله تعالى، وهذا يسمى عند العلماء بالحديث القدسي، الحديث القدسي هو الذي يقول فيه الرسول قال الله، قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم أن يلحق الأذى بي. فحينئذ الأذية لله ثابتة، يجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله، ولكن لا يجوز أن يتوهم منا كأذية المخلوق. فأنت مثلا إذا أوذيت بسب أو الشتم يلحق بك هذا السب والشتم أذى وضرر، لكن الله ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير، فإنه قال كما في صحيح البخاري في صحيح مسلم بحيث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذا لا يلزم من الأذية حصول الضرر، لكن أنت يلزم من الأذية حصول الضرر لك، نفسي من غم وهم، أو بدني من ضرب وشق جلد وكسر عظم أو قتل. فليس حينئذ يقاس الضرر الذي يحصل بالخالق كالضرر الذي يحصل بالمخلوق، لأن الله قال عن نفسه: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. طيب، وقد بدأ سبحانه وتعالى بقوله: ليس كمثل شيء، حكمة لأي شيء؟ ليكون ذهنك خالي من التشبيه عند ذكر إثبات الصفات، فقال: ليس كمثل شيء، فتعرف أنه مهما شبهت الله بشيء لن تفلح، فالتشبيه مستحيل. فإذا قلت سميع البصير قلت ليس كسمعنا، وهنا مثله، فليس كمثل شيء، ولكن قال يؤذيني، إذن يحصل أذية لكن ليس كالأذية التي تكون معها ضرر، كالأذية التي تكون للمخلوق الضعيف الناقص، لأن لله كمال الصفات سبحانه وتعالى والأسماء. لا شك إن قال: إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني، لكن المخلوق مسكين، يضر في نفسه إذا شتمته، يضر في بدنه إذا ضربته، فقال: لن تبلغوا ضر فتضروني. ولذلك ذلك الذي بسق في القبلة كما في سنة أبي داود إمام مسجد، حضرت عند النخامة فتنخم، لكن لم يكن في استحضار بحيث يلتفت عن يساره ويفعل كما أمر النبي، قال: فإن لم يجد فليضعها يعني في ثوبه وليقل به هكذا. ذهب وبصق في جدار قبلة المسجد، بلغ النبي الخبر فقال للمصلين: إذا جاءكم يصلي بكم فلا تمكنوا من الإمامة. فجاء يصلي كعادته، ما سمع إلا المصلين ينادون، وكانوا يطيعون الرسول طاعة عظيمة مطلقة. فقال: أتقدم. أمر الرسول أن أتقدم منه، فالرجل جاءته صدمة شديدة، يعني ما كان يتوقع هذا، والكلام هذا زائد من عندي لبيان الواقع، وهو المتصور الرسول هذا، مو أي شخص وزارة أوقاف ولا، لأنه معصوم، يكون يعزلك رسول الله مع الأمر من الله، كيف تظلم بك الأرض حينئذ؟ فجاء يهرع إلى رسول الله يبي يتأكد من الخبر. قال: يا رسول الله، أنت عزلتني؟ قال: نعم، لقد أذيت الله، سقط يعني في القبلة. وفي الحديث: إذا تفل أحدكم أو قال بصق أو قال تنخم، كما عند ابن خزيمة، تجاه القبلة جاءت تفالته أو قال بساقته أو قال نخامته بين عينيه يوم القيامة. انظر عقوبته كيف تأتي بين عينيه، يفضح، أو أنه يعاقب بأن تأتي النخامة بين عينيه يوم القيامة إذا تفل وهو يصلي تجاه القبلة. لذلك بعض المصلين هداها الله، إذا أخرج منديل من جيبه وهو يصلي هكذا رفعه وضرب به، يزعم أنه يعني يدي صادة للقبلة، هذا أحسن أحواله، هذا جاهل. لأن النبي لما نهى عن البصق تجاه القبلة ما فرق بين إيش أن يكون حائل وغير حائل، ولكن استدلوا بهذه القرينة العلماء الذي حرموا البول تجاه القبلة أو الغائط وإن كان حائل على تحريم ذلك، ليس مجرد كراهته. وما جاء من أحاديث أنه فرأيته قبل العام أحد يستقبلها، جعلوها وقاية عين أو قدموا الحاضر على المبيح. أو قدموا القول على الفعل، القول محتمل، الفعل محتمل والقول لا احتمال فيه. قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. هذه الجملة تعليل الأذية، أي بكون سب الدهر يشتمه ويقبحه ويلومه، فهذا أذية لله. الدهر مقصود به الزمان، سواء كان ساعة أو يوم أو أسبوع أو سنة. قال: وأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه. ولكن من الخطأ الفاحش أن البعض صار يجعل من أسماء الله الدهر، وقد ورد ذلك، كانوا يقولون البعض يعني يا دهيور يا دهر أو كذا، أو كما نقل شيخ الإسلام، هذه زلة لأي شيء. لأن عندنا قاعدة في أسماء الله وصفاته، ما هي؟ أن أسماء الله حسنى بالغة الحسن والكمال، تتضمن معاني. فبالله لما يقال الله الزمان، إيش المعنى ضمن هذا؟ فليس هناك كمال، فإذا هو يجري على طريقة العرب في لسانهم المعروف. أنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرف وليك، بعده مباشرة قال أقلب الليل والنهار. وهذا ترى يفعلون العرب، يرون شخص يستقلون بضيف مع أنه نزل في حماية أمير البلد، فحاشيته أو قومه يتعاطون بشيء من الاستخفاف، فشعر الأمير فيقول بلغني عنكم أنكم تستخفون بضيفي أو من كان تحت حمايتي، بضيفي خالد ابن زيد، ترى أنا خالد في حمايتي، يقسم عندي ظهر كل من آذاه بكلمة واحدة. العبارة به واضحة لا شك، ما أحد يسميه بعد اليوم خالد، يسمي الأمير مع أنه قال أنا خالد، أيه في حمايتي، أبذل الجهد في أن لا يمسه أحد بسوء ولو كلمة. معروف عند العرب، والقرآن والسنة جاءت بلسان عربي مبين. فحينئذ ما حكم سب الدهر شتمه ولعنه، نعوذ بالله، وهو منتشر ترى حتى في خطاب الزوج لزوجتها وجار لجاره، يحصل من الجار أذية لجاره، فإذا بهما وهما يختصمان في هذا الزمان، وقد سمعتموهما أظن أو سمعتم شيء من ذلك، فيصل به الحال في تقبيحه وشتمه إلى أن يلعن عياذا بالله ويسب الزمان قائل لعنة الله على الساعة اللي عرفتك فيها ويوم صرت جار لك، وكذا يقول امرأة التي تؤذيه مرة بعد مرة لعنة الله على الساعة اللي تزوجتك فيها ونحو ذلك. ألم تسمعوا شيء من هذا؟ الله يلعن على الساعة اللي عرفتك فيها، نعوذ بالله. هذا لا شك أنه وقع في سب الزمان، وإن ما سب الدهر كله في زعم يقول جنس الزمان، لا يكون يقال أنه إذا ذكر الدهر لا يقصد أن الزمان من أول لآخر، يدخل في ذلك الجزء حتى الساعة الأسبوع الشهر ونحو ذلك. وحينئذ ما حكم ساب الزمان؟ ساب الزمان هو على ثلاثة أحوال. الحال الأولى كهذا الذي سب جاره أو وبخه بقول لعنة الله الساعة الذي تعرفت عليك فيها، إما أن يعتقد أن الزمان هو استقل بضرره أو بالإضرار بالضرر الذي وقع عليه فسكنه بجانب هذا الجار فناله الأذى منه، هذا شرك الربوبية لا شك. قال الله تعالى: أنا له الخلق والأمر، سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمر في السماء والأرض، لا شريك معه في ربوبيته ولا في خلقه ولا في أفعاله ولا في تدبيره، وهذا مجمع عليه وقد جاءت الآيات والأحاديث بذلك. النوع الثاني إذا كان يسب الزمان وما قصده أنه استقل بالضرر في ذلك، ما قصده أن الزمان استقل بضره يعني يوقع ذلك في الشرك لا شك في الربوبية، ولم يقول لم يأتي في خلدي أن الزمان حصل منه ذلك، ولكن كراها لما حصل فيه سببته، كراها لما حصل أنه سكن هذا الجار المؤذي، نقول هذا إيش؟ معصية وفسق. بعموم قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أي نعم. القسم الثالث أن يصف الدهر أو شيء منه بالشدة أو بأمر كالذي قاله سبحانه وتعالى في بعض الأنبياء، أظن لوط قال هذا يوم عصيب، أو قال في أيام سبحانه في أيام نحسات، فذكر الوصف والمقصود ما جرى فيها من عذاب ليس لعنا في ذات الزمان، فهذا لا حرج فيه. ويقول بعض العوام أم تتذكر عقوق ولدها الذي لا تنساه من سنين، فتتكلم معه إلى أن غاضبها ثم دفعها وشتمها، هذا عقوق شديد، فلا تزال تذكر ذلك اليوم قائلة كان ذاك اليوم أسود يعني في حياتي، تصف اليوم باعتبار ما حصل فيه لأنها تشتم إيش؟ الدهر. فهذا لا حرج فيه كما مر أو كما ذكرت لك في القرآن، فلا ينبغي توبيخ من فعله. طيب، قول ابن آدم شامل للذكور والإناث، هذا معروف في الحديث، إذا قال ابن آدم للذكور والإناث فلا يحل أنثى مثلا تكون غنية ثرية عندها مليار من الريالات ومع ذلك تسخر عمالها ووكلاءها لكي وتقعد الليل ونهار تشرف عليهم لكي تأتي بمليار آخر، فنقول لها لقد تركت واجبات كثير في دينك، تفرغ لعبادة الله، الموت قريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ابن آدم في هذا الباب؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو كان عند ابن آدم واد من ذهب لتمنى. قالت لا يحل أن تقول، قال لابن آدم أنا بنت، فنقول هذا النص معروف يشمل إيش؟ النساء والرجال، فرويدك في الدنيا. فلا يظن الإنسان أن لفظ ابن آدم خاص بالرجال كقوله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك إيش؟ غنى، إلا تفعل ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينك، إذا ما جعلت فراغ لتعبد صلاة الضحى حضور حلقات علم يكون وقتك كله لهذه الدنيا، فإنه تزيدك شتات ولا تحصل على ما تريد، حتى تجعل مقصودك الأعظم رب العبيد سبحانه وتعالى. فذلك في الحديث حتى يوعي الله عباده ليرجعوا إلى التفرغ عبادته وترك معارض ذلك باشتغال لجمع الدنيا حطامها وترك الواجبات، ما رأى في رواه البخاري في صحيح تعيسة عبد الدرهم، تعيسة عبد الدينار، تعيسة عبد الخميلة، تعيسة عبد الخميصة، تعيسة وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ترى عبد ما قال أمت، فلا تأتي المرأة المتعلقة بالأثاث بالدنيا كل ما جاءت صيحة في خروج جوال حضر أو أثاث سمعت به انتشر، هرعت إلى السوق تجمع وتقارن وتنظر الكتروقات حتى يفوتها صلاة المغرب أحيانا وصلاة العشاء، هذا داخل فيه وهي مرأة داخل في الحديث تعيسة لأنها متعلقة بإيش؟ بهذا الأمر، حتى صد عن واجباتها، واجباتها بر الزوج، واجباتها الصلاة في وقتها، أن تعطي وقت العلم، وهي معلقة بهذه الأمور الدنيوية، إذا ما حصلت ما تعطي نصيب العبادة، فلن تجد حينئذ عقوبة من الله ما تريده، كل ما أرادت أن تحصل ذلك يذهب عنها حتى ترجع إلى تفرغ لعبادة الله، كما جاء في حديث آخر من أصبح وهمه الآخرة إيش يحصل له؟ جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح همه الدنيا الصفقة الفلانية دوام لا تأخر عنه ترقية متى، سبحان الله العظيم، ما يقول في مسائل ما في التوحيد اليوم درجة غير معلم، ما عنده هم في الآخرة، وش يحصل له هذا؟ فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب، فأصبح من الليلة همك الآخرة، كيف يرضى الله عنك؟ إنك تقول مكتبتي ناقصة، باقي لي كتاب سنة شيء ما اشتريته، لابد أفهم حتى إذا استغرقت في العبادة أعرف كيف أعبد الله في الصلاة في الصوم، مشهدي ما فهمت بكتبها، صلاتي الفجر يوم ما خشعت فيها وحاول بخشع صلاة الظهر الفجر ما خشعت، خلاص تحدث نفسك بالآخرة تجيك الدنيا راغبة، أما تصبح همك كيف تجمع الدرهم والدينار وكيف عياذا بالله تصلح دنياك وناسي آخرتك، فيعاقبك الله ما يعطيك الدنيا يجعلها تدفع عنك مصلحتك، لأن الله إذا أحب عبد أو يراد عبد خير عجل العقوبة، من عقوبة ألا تنال ما تريد، ليجعلك دائما عبد لرب العبيد ليس لغيره كالدرهم والدينار. نعم، ولذلك قال الله تعالى في كتابه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فجرت عادة الله أن من تعلق بشيء عذبه الله به حتى يعود إلى عبوديته، فنرى السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، يكون ذكر الله به في قلبه لا يزاحم أحد، فلو زاحم أحد صار تارة مع الله تارة مع ذاك المخلوق متعلق به، يعذبه الله به حتى يكون كمان التوحيد في قلبه له لا إله إلا هو، وهذا من تزكية الرب لعبده وإرادة الخير به، لكن إذا أريد العبد شر حبس عنه العقوبة في الدنيا وفي عقوبة يوم الآخرة فتكون أشد عليه، مثلا عبد انهمك في المعاصي والغفلة يذكر حتى يذكر في جمعة بكلمة يمكن أن يرجع فيها فيكون في هذا الباب مثابة قارون، أبى استكبر فرح بماله ومقامه وذهبه وفضته وخزائنه، فحينئذ يستدرج وهذا أشد، يعطى زيادة على ما هو عليه، يدخل في حساب الملايين وهو يزيد فرح، فلا يشعر إلا هلاك أتاه فجأة ولا تحين مناص، وقتها لا يستطيع الخروج به فيه وليس وقته أصل الخروج، وقته التوبة قبل أن توافيه العقوبة بالهلاك، فيدرك نفسه قبل الممات. اقرأ.
فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر،
والأصل في النهي للتحريم، ترى سب الدهر للتحريم، ولذلك تتضمن عبارات المغنين عبارات فيها دعاء على الدهر وسب له، عندما يذكر التفريق الذي حصل بينه وبين محبوبته في بعض الأشعار الغنائية الماجلة التي تقوم على هذا الباب أو في تكون في هذا الباب، يقول يعني حسبي الله على الزمان، يعني الذي فرق بيني وبينك، لم يفرق الزمان، هو مقدور رحيم الرحمن، وكان له مصلحة في التفريق سبحانه. طيب الثانية،
الثانية تسميته أذن لله،
تسميته أذن لله تؤخذ من قوله يؤذين ابن آدم، فهذا تسمية أذن لله، فلا يجوز أن تنفيه والله سمى، لكن لا يخلق في ذلك أنك أذى المخلوق للمخلوق. نعم، فالله ليس كمثل شيء، وقد قال كما في صحيح البخاري أو في سنة في صحيح مسلم إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، حيث بذر. نعم،
الثالثة في قوله فإن الله هو الدهر،
فإن الله،
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
اي نعم، فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه وجدنا معناه أن الله يعني مقلب الدهر ومصرفه ومدبره سبحانه وتعالى، ولك ليكن أمرك في هذا مستحضرا أو قلبك مستحضرا في هذا، وأنت تقول وترى في عيالك تغير عما كنت تذكر من آبائك، تقول غيرهم الزمان، يجب أن تجرد قلبك من أثر أو أن يكون للزمان أثر ذاته، يجب أن تعتقد ما حال أن مقصودك ما وقع في الزمان وفتح ليس هو ذات الزمان، فلا يجوز أن تتشاءم من الزمان. فمن التشاؤم من الزمان، التشاؤم مثلا اليوم بشهر صفر، هذا من التشاؤم بالزمان، التشاؤم بصفر فلا يقدر أنكح فيه، فالنبي نهى نفى ذلك، فقال لا هامة ولا صفر، فنفى أن يتشاءم الرجل بشهر صفر، بل يعقد النكاح فيه ويتوكل على الله ولا يتشاءم بهذا الزمان. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. بدلا يلوم الإنسان ويتلوم على الزمان ويسبه، يتوب إلى الله، فإن ما أصابه من تغير زوجة عليه ومن عقوق ولد ومن نقص رزق يتواضع، يقول لعله بذنب أصبته، ويستغفر الله بدل ما يتلوع على الزمان، يقول الله يلعن الزمان الذي جاءني في هذا الولد أو الذي زوجت فيه الزوجة. كما كان يقول سعيد بن سيب أو سفيان أو غيرهما، يقول إني لأرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجي وولده ودابتي، دابتي تأثر عليه، بعض الناس تحرف سيارة عليه 100 مرة ولا يرجع إلى الله. مر معكم أيضا في التفسير وسيمر معكم مرة ثانية، وقد من الله علينا وانتهينا من تفسير السعدي رحمة الله عليه، أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين، عاد الله عليهم أن تأتيهم الفتن ولا يرجعون إليه ولا يتذكرون، عاد الله عليهم. فكذلك أكثر الناس الآن تخرب سيارته 100 مرة ولا توجه للمحراب في قيام الليل، يا رب اغفر لي، يا رب لعل بذنوبي سيارة تخرب علي كل شوي، ما يتوجه للمحراب، يتأثر عليه ولده، يتأثر عليه تجارته، يتأثر عليه، يتأثر عليه عماله. أمس رجل يقول لي أنا جبت شاحنات وتكلفت وجوني عمال يخونوني ويأخذون مني البضاعة ويسجلونها، أو كما يقول يشتكي، قابلته بالأمس. نعم، هذا التصليق للعمال والفشل في التجارات يجب أن يبدأ العبد فيتوب، لا ينسبه للزمان ولا يتشاءم منه، أن يتوب من ذنوبه، فلله يزيل عنه أثر الذنوب. فمن أثار الذنوب نقص الرزق، من أثار الذنوب وحشة في قلوب الخلق، من أثار الذنوب وهن في القلب في البدن، من أثار الذنوب سواء في الوجه. فإذا تبت إلى علام الغيوب أزال الله عنك أثر الذنوب، لا دخل للزمان في ذنوبك. ما الدليل على أنك إذا تركت الذنب وتبت منه وسبحت الله غير عليك الله سبحانه وتعالى، أو بدل أثار الذنوب، أو أزال عنك أثار الذنوب بخير؟ ما حصل لذنون لما اقتحموا الحوت لذنب البعد عن قومه وما أذن له، أمر أن يبقى معهم مكلفا داعيا لهم، فضجر وتركهم وشاء، فالتقموا الحوت. لما سبح في بطن الحوت استغفر، ما الله أمر أن يخرج من عندهم، أمرني لازم كان مكلف. ماذا حصل؟ التقموا الحوت وسبح الله واستغفر بطن الحوت، لفظوا الحوت وانبت عليه شجرة من يقطين، وبعثوا الله إلى 100,000 يزيدون. فدل الأمر كما قال السعدي رحمه الله في كتابه التفسير، أن العبد إذا تاب لله وأناب توب نصوح، أزال الله تاب الله عليه وأزال عنه أثار الذنوب التي كانت من قبل، وحشة الخلق، قلة الرزق، يبدلها خير تشجيعا له. وذكروا في هذا المعنى أصحاب الجنة، بالغ بهم البخل، لأن عندهم جنة كبيرة يعني فيها يمكن أطنان من صوامع الغلال أو من آصع الحبوب والثمار، وقرروا مع ذلك أن يخرجوا ليلا ليجنوا ثمرها حتى لا يشعر بهم الفقراء، وأمروا هذا في أنفسهم، وجاءوا إلى جنتهم هم إيش؟ يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. هنا رأوا أثر العقوبة، ما هي؟ أن يحبسوا أموالهم هذه والزيادة فيها والفضل على المساكين. ماذا رأوا في أموالهم؟ احترقت مزرعتهم ولبيبوا لدم شديد، فماذا قالوا؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، قاطعين الثمر فيها ومشترين في السوق أو لكي تشتروا وتبيعوا. فلما رأوها ماذا قالوا؟ إن رضالوا بل نحن محرومون، ذكروا الذنب وحرمان الفقراء. قيل في التفسير أن بعد ما تابوا وأنابوا أبدلهم الله خير من هذا، أسأل الله عنهم أثر الذنب. نعم، فلا تيأس، شيطان يأس كده خلاص ذنبت هالك توب، ما توب ما في فائدة، لا توب يبدل الله صحتك حسنات ويرفع عنك آثار الذنوب، يرفع عنك، فلا تيأس، شيطان يأسك وقد فعلتها وأنت رجل صالح ما يقبل الله منك بعد اليوم، يأسك وتبدأ إيش تتخدر عن العمل، وهذا يريد الشيطان منك، يأسرك بالقنوط من رحمة الله، يأسرك فلا تقبل أسره، فك أسرك بالرجاء. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم،
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، ولو لم يقصد بقلبه يؤخذ يؤذر من هذا سب الدهر. أحيانا الرجل يقول لعنة الله على الزمان وما قصد أن الزمان هو الذي فعل، لكن أيضا يسمى ساب ولو لم يقصده، لأن ساب الزمان حقيقة عند النظر ساب حقيقة للفاعل المقدر. يعني إنسان أنت بجانبه بالقطار واشتد الحر وبدأ يروح على نفسه شوي، أخذته العاطفة والمحبة في الله وبدأ يروح عليك، أخذه ما أخذه من مبالغة صار يشتد، وإذا بك وإذا به يقول لعنة الله على هالمروحة. المروحة هي تروح في نفسها، فحينئذ هذا كلام قبيح الآن، لأنه يريد الفاعل. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، لا يسب شيء ليس له اختيار. لذلك نهي عن سب الريح، نعم، ونهي عن سب الحمى. فنأخذ من النهي عن سب الدهر وسب الريح وسب الحمى معنى مشترك، ما هو؟ أن لا تسب شيء ليس له اختيار، لأنك حينئذ تكون كالساب الواحد القهار، ليس له اختيار. وحينئذ نسألك الآن بعد فقه هذه القاعدة، ما حكم سب الحر؟ أوف حر، نعم الله يلعن أبو الحر، هذا يجوز هذا؟ ما له اختيار الحر، من قاد إليك؟ لا يجوز يا أخي تسب الحر ولا البرد الشديد ولا الريح، لأنها ليس هي التي تفعل، هناك مصرف لها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نعم، باب التسمي بقاضي القضاة، ما حكمه؟ أي إنسان وضع لنفسه هذا الاسم أو نطق به، أو نطق به، كان يقال لما يرى ذكاء قاضي وفهمه وحنكته يقول هذا والله مفترض يكون قاضي القضاة. فما حكم ذلك؟ وهو المعنى معناها حاكم الحكام، ملك الأملاك، سلطان السلاطين وأشبه ذلك. نعم، وشاه شاه كما سيأتي. نعم، حكمه اقرأ.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
الله أكبر.
قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، وفي الصحيح هذا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، ولعله إذا قال الصحيح يقصد البخاري. إن أخنع اسم يعني أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى. فأوضع اسم رجل سمى نفسه أو تسمى بملك الأملاك، وذلك قيل لأن الملك أعلى رتبة في البشر، فكون يضع نفسه أنه ملك للملوك فيكون مريد لمشاركة الرب سبحانه وتعالى في الملك والتدبير، لأنه لا مالك للملوك في أمرهم ونهيهم وعطائهم ومنعهم إلا ربهم وهو الله، ربهم وهو الله سبحانه، لا مالك إلا الله. ولذلك قال لا مالك إلا الله الحقيقة، فهو مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض. فلا يحل لأحد حينئذ أن يسمي نفسه ذلك، ذلك عوقب بنقيض قصده، يريد أن يرتفع في سمى نفسه ملك الملوك فجعله الرب أخنع اسم عنده سبحانه، أوضع اسم يسمي نفسه به، وذلك لإثبات أنه وحده يستحق الربوبية، ومن ثم لا يستحق الألوهية إلا هو.
شيخ،
نعم
شيخ، كبير القضاة، أما غلط كبير القضاة،
أما إذا سمي كبير القضاة لا مانع أنه فلان كبير القضاة، أو كانت النسبة مقيدة، يقال قاضي قضاة البصرة، قاضي قضاة السعودية، هذا لا بأس، لكن الإطلاق محرم. قاضي القضاة ولو بلهجة أخرى، واستفدنا من قول سفيان مثل شاهن شاه أن معنى الأحاديث التي فيها نهي، كلمات الحديث التي وجد فيها نهي، وجد فيها نهي خاصة بمس الاعتقاد، أنه لو قال بلغة قومه غير عربية لا اتفق الحكم والتحد، لأن المعنى حصل. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.
نعم، اقرأ. السلام عليكم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
أما رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، هي رواية مسلم، ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هذا فيه إثبات صفة الغيظ والتي هي معنى الغضب، إن أغضب شيء إن أغيض. نعم، في إثبات الغيظ، لكن على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. والجهمية تنكر كل هذا كله، وكذا الأشاعرة يقول الله لا يغضب، نسأل الله العافية، كذبون الله. ألم يقل الله فلما آسفوا انتقمنا منهم؟ يقول الله لا يغضب. وينكرون هذا الاسم إن أغيض أو هذا الوصف، ويزعمون أنهم إذا قالوا أن الله يغضب ويغيظ ويغيظه أمر سبحانه شبهناه بالمخلوق، وهذا ليس بلازم، فإن التشابه أو التوافق في الأسماء لا يعني التوافق في إيش؟ المسميات. نعم، توافق الأسماء لا يعني التوافق في المسميات. قلنا لك الرجل نزل من هذه العمارة والطائرة نزلت إلى أرض المدرج، هل يلزم أن يكون نزول هذا كهذا؟ ها؟ لا، الطائرة تنزل في الهواء والرجل ينزل عبر الدرج، له نزول بطريقة معينة، فلا يلزم أن يكون نزول مثل نزول. الله يغضب ويغيظ رجل سمى نفسه ملك الأملاك، ولكن لا يعني أن غضبه يكون كغضبنا. فقالت الأشاعرة: الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، هذا ينزه عنه الرحمن، فيقول يغضب أي يريد الانتقام، وهذا تحريف، بل يقول ينبغي أن يقول يغضب غضبا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، اقرأ.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان.
الأولى النهي عن تسمي بملك الأملاك، وكذا قاضي القضاة، لأن هذا يكون لله. نعم، لا يكون إلا لله، ولذلك أظن الملك عبد الله نفسه أو غيره، لعله كان يعيب بعض الناس يسمونه ملك القلوب، القلوب تتغير لا يملكها إلا الله، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف شاء، فينبغي العبد في كلماته وعباراته يجرد التوحيد لله، أن تكون مجردة للتوحيد لله، ليس فيه فيها شرك ولا دعوة للتعلق بغير الله جل في علاه، أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان شاهن شاهن شاذ، ما في معناه حتى لو كان بلغة أخرى. شاهن شاهن قاضي القضاة وحاكم الحكام، هذه الفارسية، هذه الفارسية. أولا ترى يعني بمناسبة الكلام بالفارسية أو بالعجم بالعجمية أو العجمة، نهى عمر عن الرطانة، وعمر خليفة راشد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فنهى عمر عن إيش؟ عن الرطانة. فلا ينبغي للإنسان في غير حاجة يقعد مع صاحبه كما رأيت للساعات يتكلم بالإنجليزي، نعم، أو يرطن بالهندي، لا، إلا لحاجة كان يكون يصعب عليه يتكلم بالعربية أو ما يعرف يعبر. أما يتكلم غير حاجة بالرطانة فهذا منهي عنه، سيما أن البعض يتكلم هو صاحبه بالإنجليزي وشخص في المجلس لا يعرف، يصبح ينظر في هذا وينظر في هذا ما يعرف ايش يقولون. فقد تدخل في حديث النهي أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأنه يسمع يتكلم شو يضحكون، يقول يتآمرون علي بالإنجليزي، فيدخل في قلبهم الحزن ما لا يعلمه إلا الله. وأظن هذه عقدة يسمونها العاب عقدة الخواجة، ولهم نصيب من الحق في هذا، وهو أنه لما رأى ما في بلاده من التقدم أحب أن ينسب إليهم ولو باللغة، وأنه يعرف لغتهم حتى يستدل أنه يعرف شيء من تكنولوجيتهم وتمدنهم وتحضرهم. وهذا والله هوان بنفسه عند ربه، والله هوان، أن هذا الكافر الذي تقلده في كلام في قلبه مسبة للرحمن، فكيف تعظم هذه اللغة أو تشيد بها لدرجة أن تتكلم بها. وأذكر شخص جرى بيني من حوار، فبقرينة عرفت أنه لا يحسن التكلم بالإنجليزية، فقلت له الظاهر أنت ما تحسن اللغة الإنجليزية، فكأني أخرجته من الإسلام. قال أنا ما أعرف إنجليزي، وامتعض وغضب وتغير، يعني كأن الذي يرفعه لغة إيش العاجم هذه، نعم، ويخفضه أن لا يعرفها. والله الذي يرفعك اعتقادك بالله واليوم الآخر وصفاته ودينه، هذا الذي يرفعك. فهم وإن كثرت أعمالهم وتحضرهم تنزل بهم وتسفل عقائدهم، ونحن أهل الإسلام وإن قلت أعمالنا والتكنولوجيا عندنا وتحضرنا كما يقال بلغة العصر ارتفعت بنا عقائدنا في الله الحمد. لا يغرنك، الرب يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فإذا تكلمت الإنجليزية لأنهم متقدمون فقد غرك. والله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. من الذي ينبغي أن تكون على سمته ولغته؟ على صفة الذين اتقوا، لكن الذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو الفوز. وليس الفوز أن تصبح مثقفا أو تعرف لغة هؤلاء، نعم، أو تأخذ من شهاداتهم، فهذا نقص بك وقلة في وضعف الولاء والبراء. قوة الولاء والإيمان عندك أن يكون حبك وبغضك في الله أوثق عرى الإيمان، الحب والبغض في الله. أما أن تحب أن تنتسب للكفار لترتفع بثقافاتهم فهذا ضعف بك ومعصية لله القائل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا اغترار. فأنصح إخواننا ألا يكثروا من هذا إلا الكلمة والكلمتين فلا بأس، كما ثبت في صحيح البخاري أن بنت أم خالد دخلت على النبي تلبس الأصفر فقال النبي سنة سنة بلغة الحبشة. فاستنبط يعني جميل أن الكلمة والكلمتين مثل بحجز أوكي، ما في مانع، ممكن تقول بحجز مؤكد، ممكن تقول أوكي، وإن كانت مؤكد قد يقال أفضل، لكن لو قلت أوكي لا حرج في الكلمة والكلمتين. وذلك لما سئل شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين فقيل له إننا نقول أحيانا في كلماتنا مثل أوكي، حجز أوكي ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ فطرق رأسه حتى ظن أن المسألة صعبت عليه، ففجأهم بعد أن أكر عليه السائل يجوز الشيخ أو قالها مرة فقال ييس. يعني جائز لكن كلمة واحدة، مو عدة كلمات، كلمة واحدة ما يستطرد في ذلك. نعم اقرأ.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
فيه أن القلب حتى لو يقصد، يقول أنا بسمي نفسي ملك الأملاك قاضي القضاة، وقلبه لم يقصد الارتفاع وأنه يملك أمر الملوك، أيضا ينهى عنه ويكون أخنع الأسماء أوضعها عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وهذه المنهيات الشرعية في الألفاظ مثل هذه رحمة من الله بعباده حتى يكون ذلك ذريعة للوقوع في الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى وتعظيم غيره كما ينبغي يعظمه. لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض والذي يخفض ويرفع ويضر وينفع وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. كم باقي من الوقت؟ انتهى الوقت. طيب
غير الرابعة.
الرابعة اقرأها.
الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى،
وذلك لأنه المقصد إجلال الله، فلا ينبغي إذا أردت أن تجل الله إلا أن تفرده بما اختص من أسماء وصفات، فلا ينبغي أن تسمي أحد السيد لقوله لا تقول السيد فإن السيد هو الله، ولا تقول لأحد الرب بل قل رب الأسرة أو سيد بني فلان، لا تقول السيد ولا تقول الرب إلا لله، ولا تقول الصمد إلا لله، ولا تقول رب العالمين إلا لله، ولا تقول الرحمن إلا لله، ولا تقول خلاق إلا لله، فهناك أسماء مختصة بالله فلا يحل لك أن تطلقها على غيره. لا إله إلا هو، وإن فعلت كنت من المشركين. أسأله سبحانه ينفعنا وإياكم وسمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.